بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم جميعا،
جزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أهم أبواب هذا الكتاب، كتاب الصلاة، وهو يعني عمدة وصلب الكتاب، لنعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فنتأسى به في أقواله وأفعاله، فنسعد في الدارين. مع الحديث العاشر من الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
هذا الحديث يبين لنا هدي السلف في حرصهم على تعليم الناس، فنجد أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيرى أن من واجبه أن يبلغ الناس ما رآه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد المتحملين لهذا الحديث، فيبين للناس كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فنتكلم عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول: روايات هذا الحديث. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، روي بعدة روايات، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام، فذكر: وإذا رفع، أي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية أخرى عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، إذا كان في وتر من صلاته، هذه تفيد أنه كان يجلس هذه الجلسة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، أي إذا قام إلى الثانية وقام إلى الرابعة، فيجلس قبل أن يقوم إلى الثانية ويجلس قبل أن يقوم إلى الرابعة. أما بعد الثانية بعد الركعة الثانية فهو يجلس للتشهد، وبعد الركعة الرابعة فهو يجلس أيضا للتشهد. لكن هذا يبين أنه إن كان في وتر من صلاته أي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة يجلس قبل أن يستوي قائما. وهذه الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة هي التي يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. نتكلم سنتعرض لهذه الجلسة بالتفصيل وكلام العلماء فيها، لكن نبدأ بالحديث. يقول عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله تعالى قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هنا يقول العلماء هذا فيه إشكال، أنه لا يريد الصلاة، فلا بد من إرادة الصلاة تعظيما لله عز وجل، لكنه قصد بهذه الصلاة أن يعلم الناس. وهذا القصد قصد تابع للأصل، وهو أن يصلي الصلاة لله عز وجل ويريد أيضا أن يعلم الناس، فيثاب من وجهين: أنه أراد الصلاة لله، وثانيا أراد أن يعلم الناس. وكما يقول العلماء أن النية في التبع لا تؤثر في الأصل، الأصل أن الصلاة تعظيم لله عز وجل، فهو قصدها تعظيما لله أصالة، وقصد التعليم تبعا، فهذا لا يؤثر في الأمر. بل يعني كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز مثل ذلك، أن الإنسان يعمل العمل لله عز وجل ويريد به شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر أيضا لا بد أن يكون لله كتعليم وغير ذلك، نوى فيه النية. ولذلك يقول دقيق العيد: هذا فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل، ليس من باب التشريك في العمل، أننا نهينا أن نشرك مع الله جل وعلا أحدا في العمل، وقد حذرت النصوص من ذلك تحذيرا شديدا. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وأيضا في حديث أبي سعيد الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادي مناد: من أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي البخاري ومسلم من حديث جندب عن عبد الله، جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع أي من أسمع الناس مراءة، قرأ القرآن ليقول الناس إنه قارئ، أو صلى ليقول الناس أنه تقي وأنه مصلي. فمن سمع، سمع الله به أي سمع به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وكذلك من رأى بعمله رأى الله جل وعلا به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فشرك العمل هذا حرام، والله جل وعلا لا يقبل من عمله هذا شيء. فهذا أنه يصلي ويريد أن يعلم الناس ليس من هذا الباب في شيء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدمه، لما؟ ليدرك الناس الصلاة. وأيضا أطال السجود
حين ركب الحسن على ظهره وقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، فانتظر حتى ينزل، وهذه رحمة وشفقة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها. وقال أيضا كراهة أن أشق على أمه، وقال عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف، هذا مراعاة أيضا لأحوال الناس وهو في الصلاة حتى لا يشق عليهم، ذلك من رحمة الناس، وذلك يفعله لله عز وجل لا من أجل أن يحمده الناس على هذا. وشرع الانتظار في صلاة الخوف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بطائفة وتذهب وتأتي الطائفة الأخرى وهو منتظر لتأتي الطائفة الأخرى لتصلي معه، فهذا كله ليس من باب التشريك في شيء. فكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيه دليل، أي في هذا الحديث دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك، ليس من باب التشريك في العمل، بل هو يثاب من وجهين، أنه أراد هذه الصلاة تعظيما لله عز وجل وأيضا تعليما للناس. قوله في الحديث وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، هذا فيه فضل الصحابة وحرصهم على تبليغ العلم وتبليغ السنة، ويدل أيضا على أن البيان يكون بالفعل كما يكون بالقول، يكون بالفعل لأنه ما قال، كان ممكن أن يقول تفعل كذا وكذا وكذا ويذكر كل حركة من الحركات، وقد يكون ذلك أقوى، البيان بالقول أقوى إذا ذكر كيف تكون كل حركة، أنه ربما في الفعل يغفل بعض الناس عن بعض الأشياء، لكن في القول فالبيان فيها أقوى. والبيان بالقول والفعل مما لا شك هو أبلغ أنواع البيان، فالبيان يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالقول والفعل. أيضا في الحديث نستفيد منه جلسة أو جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، وهذه تكون عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة. واختلف العلماء، اختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فيفعلها من يحتاج إليها، يعني لكبر أو لضعف أو لمرض. فقال الشافعي أنها سنة من سنن الصلاة، أن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة، وهو رواية عن أحمد أيضا، وكذلك قاله داود الظاهري لحديث مالك بن الحويرث هذا، فهو نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة قالوا إن ذلك ليس من سنن الصلاة، وهو رواية أيضا عن أحمد، وقالوا إن ذلك من سنن العادات، وحجتهم في ذلك حديث المسيء صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه هذه الجلسة. فكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذا الحديث يستدل به القائلون بها، أي بمشروعية جلسة الاستراحة، قال وهو ظاهر في ذلك، هذا الحديث ظاهر أنه كان يجلس في وتر من إيه؟ من صلاة. وعذر الآخرين ماذا يعني؟ ردوا هذا الحديث أو أجابوا على هذا الحديث، قال أنهم حملوه على أنه بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، يرجع من سجدتين على صدور قدميه، يعني بعد ما سجد السجدة الثانية جلس على صدور قدميه قبل أن ينهض قائما، فلما انصرف ذكرت ذلك له، قال المغيرة لابن عمر رضي الله عنهما يعني أنت فعلت كذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنها ليست من سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وفي حديث آخر غير هذا أيضا في فعل آخر لابن عمر أنه قال إن رجلي لا تحملاني، أي لا أستطيع لي أن أقف مرة فأجلس ثم أقف. والأفعال إذا كانت للجبلة يعني يفعلها لا يقصد بها تشريعا للجبلة، كالذي ينام يقعد يأكل، أفعال جبلية، أو ضرورة الخلقة لأنه في عجز مش قادر يقوم، إذا كانت أفعال جبلية أو لضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القربة المطلوبة. فإذا فعل ذلك لأجل العجز أو لأجل الضعف فذلك لا يدخل في القربة المطلوبة. يقول فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، هذا التأويل الذي ذكروه في هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة لحالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل. يعني نصير لهذا التأويل الذي قال به مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد أنه فعل ذلك حال الكبر لضعف. قال فإن تأيد أنه قبل ذلك كان لا يصنع ثم صنع ذلك في حالة الكبر، أو ثبت أنه يفعل ذلك في حالة الكبر، فنأخذ بهذا التأويل. ثم يقول وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر منه أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. كلامه يحتاج إلى شرح. فيقول ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا يتأسى به فيه، كالوصال في الصيام، قال إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، فهو يوصل الصيام. وكذلك الركعتين بعد العصر، فذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به فيهما. فيقول ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول عليه السلام، إن لم يثبت أنه من خصوصياته، والأصل هو عدم الخصوصية حتى يأتي الدليل، ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة، الأفعال الجبلية أنه كما لضعف فاستند، فهذه أفعال جبلية، الأكل الشرب النوم ركوب دابة، كل دي أفعال يفعلها الناس عادات الناس، فأيضا لا يقصد بها التشريع. ولا ظهر أنه بيان لمجمل كما في الحديث خذوا عني مناسككم، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى ويرمي الجمار، فهذا بيان لمجمل خذوا عني مناسككم، فهذه الأفعال مطلوبة وقربة وعبادة لأنها بيان لمجمل. وكذلك كما قال في حديث مالك صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لمجمل أيضا. قال ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، يعني لم نفعل ذلك، فإن لم يظهر فيه قصد القربة، فإما أن يظهر أو لا يظهر، فإن ظهر فهو مندوب وإن لم يظهر فمباح، كما بعدما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه منديل أو يعني قماش لينشف به الوضوء فلم يردها، عرض عليه عز وجل فلم يردها، فاختلف الناس في ذلك، هل ترك التنشيف والتكفيف في الوضوء مستحب أم لا؟ منهم قال يستحب، ومنهم من قال مباح، لأن المباح قد يفعله وقد لا يفعله، وهذا شأن الإيه؟ وهذا شأن المباح، وهذا هو الأقرب. وخصوصا أن التنشيف قد يحتاج إليه في زمن الشتاء وزمن البرد، لأنه يترتب على ذلك ضرر، والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فقد يكره عدم التنشيف إذا عرضت لنفسك ليه؟ عرضت نفسك للأذى. فعلى كل، إذا ظهر قصد القرب في الفعل فهو مندوب، لأن الأفعال أفعال أقصاها أنها مندوبة تؤدي إلى ليه؟ المندوب. وإن لم يظهر قصد القرب في الفعل فيدل على أن هذا الفعل مباح لأنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ فعله. إذن ينظر لهذا الأمر الذي فعله، هل هو من الخصوصيات؟ هل هو جاري مجرى أفعال الجبلة؟ بعضهم قال أنه جاري مجرى أفعال إيه؟ الجبلة. هل هو بيان لمجمل؟ وارد، لأنه قال صلي كما رأيتمني أصلي. وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئاتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. يقول فالظاهر أنه من هيئاتها، لأنهم قال صلوا كما رأيتمني أصلي، فأي فعل زائد فيها هيمنع، فإذا أي فعل داخل فيها سيكون منه. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، فأي فعل زائد على ذلك فلا يجوز في الصلاة، فيبقى أي فعل داخل فيها سيكون منها. ثم قال أيضا وهذا قوي، هذا الأمر إيه؟ قوي، إن أي فعل داخل الصلاة سيكون من الصلاة، سواء قلنا أنه واجب أو إيه؟ أو مستحب، لأنه لا يفعل أفعال أخرى خارج الصلاة إن في الصلاة لشغل، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس فهو زيادة في الركحان، لكن كما يقول إسحاق النرهوي رحمه الله تعالى مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا، شيخا كان أو إيه؟ أو شاب. طيب إذا السنة أن يجلس هذه الإيه؟ الجلسة، مع خلاف العلماء فيها أنها فعلت للحاجة أو أنها إيه؟ أو أنها سنة. كيف ينهض من هذه الجلسة؟ كيف يقوم يجلس؟ كيف يقوم من هذه الجلسة؟ أيعتمد على الأرض أم يعتمد على ركبتيه؟ وإذا اعتمد على الأرض كيف يعتمد؟ ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أنه كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكذلك إلى الركعة الثالثة. والاعتماد على الأرض كيف يكون؟ الأصل فيه أن يعتمد بكفيه، أن يعتمد براحتيه، لكن ورد حديث رواه إسحاق الحربي ومعناه عند البيهقي حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أنه كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام، يعجن في الصلاة أي يفعل كالعاجن. وروى الهيثم كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، روى الهيثم عن عطية بن قيس بن ثعلبة عن الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، يعني يعتمد. وهذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في أوسطه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى والهيثم هذا غير معروف، فالحديث ضعيف. وقال بعضهم العاجن، كان يعجن في الصلاة، قال العاجن هو الشيخ الكبير الذي إذا قام يعتمد ببطن يديه، يعتمد ببطن يديه، ليس هو كعاجن العجين أي لا كذا. فإذا صح هذا أن العاجن هو الذي يعتمد براحتيه وكفيه على الأرض، فالأحاديث كلها تؤدي إلى معنى إيه؟ إلى معنى واحد. فإذا ثبت أن الاعتماد لغة على الأرض قد يكون بكفيه وقد يكون بأي هيئة، فجاز أن يقوم هكذا وجاز أن يقوم هكذا. وإن لم يثبت لغة أن الاعتماد يكون هكذا كهيئة العاجل، فيكون الاعتماد بكفيه براحتيه، وهذا الذي ثبتت به. والأمر يتوقف على صحة حديث العاجن، والأكثر أنهم ضعفوا حديث العاجن، فالاعتماد على الأرض يكون إيه؟ بكفيه، هكذا يقول. وأيضا في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل أن هناك تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد، يعني إذا جلس يعتمد وإن لم يجلس لا يعتمد، إن لم يجلس جلسة الاستراحة لا يعتمد على الأرض، فربط جلسة الاستراحة بالاعتماد على الأرض. وإن لم يعتمد على الأرض يقوم على صدور قدميه، يقوم على صدور قدميه دون أن يعتمد على الإيه؟ على الأرض، ودون أن يجلس جلسة الاستراحة. وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، أجودها حديث مرسل أخرجها أبو داود بالشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه. فعلى هذا اختلف الناس من أنه إن لم يجلس جلسة الاستراحة كيف يقوم، يقوم على صدور قدميه ولا يعتمد، ومنهم من قال يقوم على صدور قدميه ويعتمد ولا يجلس جلسة الاستراحة. فاختلف العلماء في القائم إلى الركعة الثانية من الصلاة كيف يقوم، فقال الطائفة يعتمد بيديه على الأرض كما في حديث مالك الذي ذكرناه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وروي عن أحمد أنه كان يفعله، وفي رواية عن أحمد أنه يقول بجلسة الاستراحة، تأوله القاضي أبو يعلى وغيره أنه فعله لعجز وكبر. وقد روي عن كثير من السلف أنه يعتمد على الأرض على يديه في القيام إلى الركعة الثانية، منهم عمر وعبادة وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري. وقال الزهري هو سنة الصلاة، الاعتماد على الأرض قال هو سنة الصلاة، هو قول الأوزاعي أيضا وغيره من أهل العلم، ورخص فيه قتادة. وقال الطائفة ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على يديه، وبالتالي ولا يجلس جلسة الاستراحة. قال بل يضعهما على ركبتيه، يضع يديه على إيه؟ ركبتيه وهو يقوم. وصح ذلك عن ابن مسعود، وروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وقال هو من سنة الصلاة، لا يجلس جلسة الصراحة ويعتمد عليه على ولا يعتمد على الأرض، بل يقوم على صدور قدميه ويضع يديه على ركبتيه أثناء قيام. والأكثرون أكثر أهل العلم أنه لا تلازم بين الجلسة والاعتماد، بين الجلسة والاعتماد، فيقولون بالاعتماد على الأرض ولا يقولون بجلسة الاستراحة، أي إذا قام يعتمد دون أن يجلس، دون أن يجلس جلسة الاستراحة. فقد كان من السلف من يعتمد ولا يجلس للاستراحة، وهذا مذهب أصحاب الشافعي وأحمد، فإن أصحاب الشافعي قالوا يعتمد سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقال أصحاب أحمد لا يعتمد العكس، سواء قلنا بجلسة الاستراحة أو قلنا لا يجلس جلسة الاستراحة، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على أنه فعل ذلك للكبر وللضعف. وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ولا يبعد إذا قلنا أن جلسة الاستراحة فعلها تشريعا للأمة، يبقى قصد بها القربة وقصد بها العبادة، فهي مستحبة أن يكون الاعتماد فعله كذلك، أن يكون أيضا الاعتماد على الأرض فعله إيه؟ كذلك، فيكون من السنة جلسة الاستراحة والاعتماد على الأرض بيديه إذا قام إلى الركعة الثانية أو قام إلى الركعة الإيه؟ أو قام إلى الركعة الرابعة. الحديث الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا الحديث فيه دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين، يجافي يديه مرفقيه وعضديه عن جنبيه، فيه هذا. فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ابن بحينة رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يدي. وكلمة كان تشعر بالاستمرار والدوام. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هل يعني هذا حقيقة ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم فكان ينظر ذلك من وراء الثياب، أو أنها هذه اللفظة ليست على ظاهرها وكأنه يقول لو لم يكن له لباس لظهر بياض إبطيه، أي من شدة مجافاة يديه عن جنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن توسيع الكم حتى ظهر كما قال البعض ظهر بياض إبطيه من الكم الواسع، فهذا فيه إسراف وفيه خيلاء توسيع الكم كما قال العز بن عبد السلام، بل قال إنه من البدع. توسيع الأكمام فيه سرف وخيلاء وهو من البدع كما قال العز رحمه الله، أي لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه، فهو من الفضول وليس فيه مصلحة شرعية. يقول في الحديث كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما ذكرنا فيه استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسميه العلماء بالتخوية، يسموه التخوية. وورد في بعض الروايات كان إذا صلى يجنح أي يجنح يديه عن جنبيه، وهنا في هذا الحديث كان إذا صلى فرج، ففي رواية عمرو بن الحارث يجنح في سجوده، وفي رواية ميمونة خوى بيديه، وفي رواية ابن بحينة فرج، كلها بمعنى واحد أي باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، يبقى خوى أو فرج أو جنح. طيب يبقى السنة أنه يباعد عضديه ومرفقيه عن جنبيه هكذا يصلي هذه الصورة. طب سؤال، إذا كان في جماعة فهل وازدحمت الصفوف فهل يشرع له أن يفعل ذلك أم لا؟
لا يشرع له ذلك إذا كان سيضر بمن بجواره، لأنه هنا سيتعرض واجبين، واجب عدم الضرر بالآخرين وواجب وهذه السنة يعني في الصلاة، فأظن أنه لا يجوز له أن يجنح لكي لا يؤذي من بجواره. الله أعلم.
نعم هذا صحيح، إذا ازدحمت الصفوف يرخص له في ترك هذه السنة ويثاب بنيته. قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وضرء المفسدة مقدم على جلب الايه المصلح، ويستحب ترك المستحب. هذه أمثلة، هذه القاعدة، هذا مستحب لكن ماذا سيصنع به؟ سيغر قلب من ايه بين بجواره ويؤذيه، فيستحب ترك هذا ويترك أذية الناس. أيضا روى مسلم عن ميمونة في معنى هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. بهمة اللي هي جمع به وهي أولاد الضأن والماعز، أولاد الضأن والإيه والماعز، وقيل أولاد الضأن يقال لها بهمة، وأولاد الماعز يقال لها سخلة، جمع سخال، وقيل أن السخلة والسخال هي كل مولود سواء من أولاد الإيه من أولاد الغنم عموما سواء كان ضأن أو معز، والبهمة هي التي بعد مرحلة السخل أكبر يسيرا منه، فالسخلة اللي لسه مولودة والبهمة اللي هي أكبر منه. فقال لو مرت بهمة بين يديه لإيه لمرت. فهذا الحديث يبين أن التخوية مشروع. وأيضا قال بعض العلماء لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة، غير لما هو إيه مستكين كده لا، ويفرج إيه يديه فتخرج هيئته عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الجد والاجتهاد. وقد يكون في ذلك أيضا من الحكم على ما أشار بعضهم بعض الحمل على الوجه الذي يتأثر بما يلاقي، أي يخفف الحمل أو وزنه عن رأسه وعن أنفه، يعني يخفف بهما أي بيديه اعتماده على وجهه حتى لا يتأثر أنفه وجبهته من شدة الاعتماد ويتأذى بذلك، وخصوصا أن ذلك يتكرر دائما يضغط بجبهته وأنفه على الأرض أو يسجد بجبهته وأنفه على الأرض، فإذا كان الضغط دائما هكذا فيخفف هذا الضغط على الجبهة والإيه والأنف حتى لا تتأذى الجبهة والأنف إيه بذلك. بعض أهل العلم قال أيضا من الإيه، وقال أيضا هو أشبه بالتواضع لله عز وجل، هو بعد يديه وسجد، فكل ذلك من حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم. أيضا خصوا ذلك وهي مسألة التخوية أو التجنيح أو التفريق بين يديه، خصوه بالرجال، قالوا يعني كما يقول دقيق العيد الفقهاء وجمع هكذا خصوا ذلك بالرجال، وقالوا المرأة تضم، يعني إذا صلت لا تفعل كما يفعل الرجل بل تضم، تضم بعضها إلى بعض، ذكر لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، أنها طوفان فتجمع نفسها وتستر نفسها. قال وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود، وهو مقصود الستر والصيام. وكما يقول ابن قدامة الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت للرجل، فإن الخطاب يشملها وهو يخطب صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب للذكر والإيه والأنثى، فالخطاب يشملها، غير أنها هذا كلام ابن قدامة غير أنها خالفته في ترك التجافي، في ترك أنها إيه؟ لا تجافي بيديها عن جنبيها، قال لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها، فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي. فالأصل أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، وأن النساء شقائق الرجال، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا من باب سترها ومن باب صيانتها حتى لا تبدو عورتها. قال إبراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، وهذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وذكر البخاري عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، وقال مكحول ما ذكره البخاري عنه أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا أنها تميل على شقها الأيسر لما تجلس وكانت فقيه، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وهو رواية عن النخعي، وروي عن نافع عن ابن عمر كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة، وهذا حديث ضعيف كما ضعفه شيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي. وقال الإمام أحمد تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها، والسبل عنده أفضل، يعني تجعل رجليها في يمينها وتميل على جانب الأيسر، ولأنه أشبه بجلسة الرجل أقرب ما يكون بدل ما تربع، وأبلغ في الاجتماع والضم، وكما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، أنها يعني كانت تجلس كالرجل لكن تجعل رجليها في يمينها وتميل إلى جهة اليسار. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فصرح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء، وروى سعيد بن منصور بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسم قال كانت عائشة رضي الله عنها تجلس في الصلاة على عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: تجلس كما تيسر لها. وقال قتادة: تجلس كما ترى أنه أستر لها. وقال عطاء: لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت. قال: وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلي من الأيمن. وأخرج أبو داود في المراسيل أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. ورواه البيهقي أيضا موصولا من طريقين، في كل منهما متروك كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث ضعيف، حديث ابن عمر أنه أمر نساء يتربعن في الصلاة، وأيضا هذا الحديث المرفوع أيضا هو إيه؟ هو ضعيف. فكل الأحاديث المرفوعة في صفة انضمام المرأة وعدم تجافيها ضعيف، إلا أن عمدة الفقهاء في ذلك هي العمومات، فالمرأة ليست كالرجل، فإذا تجافت انكشفت، فهي لا تؤذن، وهي لا ترفع صوتها بالقرآن إن صلت بجوار الرجال، ومقصود الشرع هو ستر المرأة. فأدلة أغلب الفقهاء، لأن نقل ابن دقيق العيد أن الفقهاء يقولون المرأة تتستر ولا تجاف، يعني غالب الفقهاء يقولون ذلك، وعمدتهم في ذلك ليست الأحاديث الضعيفة بل يستأنس بها فقط، لكن عمدتهم العمومات. وكذلك أم الدرداء كما قال ابن رجب يحمل أنها يعني تصلي كالرجل في كل شيء إلا في هذا الإيه؟ إلا في هذا الموضع، جمعا بين الإيه؟ الأدلة الواردة في الباب. فهذا لعله يكون أقوى، والله أعلم، أن المرأة لا تجافي كالإيه؟ كالرجل، فإن ذلك أستر لها. ما حكم التخوية؟ هل واجبة أو مستحبة؟ كان يخو بالنسبة للرجال، هذا هل هي واجبة أو مستحبة؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الأحاديث الواردة في التخوية تدل على وجوبها، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أن التخوية للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في سننه: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم، أي هذه التخوية، إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركبة. إذا صلوا وجافوا بأيديهم عن جنوبهم فكان ذلك يتعبهم، فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مشقة ذلك، فقال: استعينوا بالإيه؟ استعينوا بالركبة، يعني استندوا على الركبة. يجيب الصنعاني على استدلال ابن حجر بأن ما استدل به على الاستحباب فهو أدل على الوجوب منه على الاستحباب، لأن الترخيص فرع العزيمة، أنه ورخص لهم فدل على ذلك واجب، ثم إيه؟ ثم رخص له، وهو مخصوص بحال المشقة، فلا بد من مسلك صحيح يعم به الحكم في جميع الأحوال، على أن قوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب أظهر في تكميل الواجب، فيكون الواجب هو الإيه؟ هو المجافاة، وإن لم يستطع فيكمله بذلك. لكن في الحقيقة كلام ابن حجر أرجح من كلام الصنعان، لأنه لو كان واجبا ما أجبه، لأن ذلك ليس فيه مشقة شديدة، بحيث وإن كان ضعيفا أو كبيرا فمما لا شك بتسقط الواجبات مع الإيه؟ مع الضعف، فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فيكون هذا مع قدرتهم عليه ليس فيه المشقة الشديدة التي لا يستطيعون الفعل معها، فيكون هذا الدليل خروج الاستحباب. ويستأنف أيضا بحديث خباب الذي رواه مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. هنا شكوا إليه حر الرمضاء، وهذا حمله العلماء على التعجيل بتأخير الإبراد، أو أنه وضع شيء بين الجبهة وبين الإيه؟ وبين الأرض، أيا كانت العلة في ذلك، لكن لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى قولهم، فإجابتهم إلى ذلك تدل على استحباب هذا الأمر لا على وجوبه. أيضا فإذا فالسنة إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لا يجعل البطن تمثل الفخذين، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه. هذه السنة. فجملة ذلك أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده. رواه أبو داود من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه. وأيضا لأبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. ويستحب أيضا أن يكون على أطراف أصابع رجليه ويثنيهما إلى القبلة. وقال أحمد: يفتح أصابع رجليه، يتكون الأصابع متجهة إلى القبلة، ويسجد على صدور قدميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الحديث التالي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة في النعال. في حديث سعيد بن زيد، سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا مطلق، يصلي في نعليه، ولا يختص ذلك بالخف، في أي نعل أيا كان يصلي فيه. ففي الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، لكن العلماء اختلفوا: هل ذلك من سنن العبادات ولا من سنن العادات؟ هل فعل ذلك عادة ولا فعل ذلك عبادة؟ فسنن العبادات هي التي لم يعتريها احتمال العادة، تفعل على قصد العبادة، مثل أذكار الصلاة وأفعال الصلاة، هذه تفعل عليه، ليست فيها شائبة العادة، فدي التي يسميها العلماء سنن العبادة. أما سنن العادات هي التي تفعل على سبيل الجبلة والعادة، كالركوب على الحمار والدابة والبعير وغير ذلك. فالأفعال إما أنها عبادات، إما أنها عادات، إما أنها مختلف فيها هل هي عبادات أو عادات، يعني فيها شائبة التعبد وفيها شائبة العادة. فاختلف الناس هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة أو فعلها عادة كفعل جبلي، كما اختلفوا في ضجعة الفجر بعد ما يصلي السنة يضجع في بيته، هل فعل ذلك عادة ولا قصد ذلك تشريعا للايه؟ تشريعا للأم. جلسة الاستراحة اختلفوا فيه كما ايه؟ كما ذكرنا أقوال العلماء، هل هي عادة وأمر جبلي ولا قصد بها ليه؟ قصد به التشريع. فكما يقول ابن دقيق العيد: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، على جواز الصلاة، فيدل على مشروع الصلاة في النعال. قال: ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة كسنة الأقوال سنة الأفعال. فهذا، فإن قلت، يعني إن رد عليه رد وقال: لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيستحب، فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، ما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلت، أي يرد عليه: هو إن كان كذلك، إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، يعني ملامسة الخف للنجاسات تقصر به عن هذا الايه؟ هذا المقصود. ولكن البناء على الأصل إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك، يعني الأصل إنها الأرض طاهرة والنعل طاهر، فحيدل ذلك على جواز الصلاة في النعل. قال والقصور الذي ذكرناه عن الثياب، قصور الخف عن الايه، عن الثياب المتجمل بها، يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه. لكن ورد دليل شرعي في الأمر بالصلاة في النعال فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافه. يبقى هنا أمر بالمخالفة، فأنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، أي فصلوا في نعالكم وخفافكم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم وفقه الذهبي إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، فيصلي في نعليه أو يخلعهما. فإذا صلى أحدكم فليلبس أو ليخلع، هذا يدل على الجواز، هذا يدل على المشروعية على الايه، على الجواز. لكن الحديث الأول الذي ذكرناه خالف اليهود يدل على الاستحباب، يدل على السنة. وأيضا رأى ابن خزيمة وابو داود والحاكم وصححه وفقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غير، إذا وضعها عن يساره تكون عن يمين إيه؟ غير. هذا في صلاة الجماعة، إلا أن يكون عن ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. فهذه الأحاديث تبين استحباب لبس الخفين من جهة قصد الإيه؟ المخالفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات. واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم، الغالب أن النعال تمس النجاسة والأصل هو الطهارة، فإذا عارض الغالب الأصل بأيهما نأخذ؟ حنأخذ هنا بالغالب، لأن الحديث جاء بالأمر إيه؟ به، بالنظر في النعلين ودرجهما في الإيه؟ في الأرض، والظاهر أننا نرى النجاسة إذا إيه؟ إذا كانت في النعلين، فالظاهر دلكهما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فيهما. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى في الحكمة من الصلاة بالنعلين، وأن المصلي إذا جاء في مسجد غير مفروش وصلى فيه بنعليه تذكر حقارته بين يدي الله عز وجل، فقلما موضع من المسجد أو في المسجد إلا ووطأته قدم، فيضع الإنسان رأسه موضع القدم ذلة لله تعالى مع علو نسبه وشرفه، وهذا أبلغ ما يكون في الذل. وأيضا من حكمه، حكم صلاة النعلين، لو كان النعل مما يشق خلعه وكان نظيفا صلى فيه، هذا يدل على سماحة الشريعة ويسره. سؤال هنا، هل يشرع أن يصلي المصلي في المساجد المفروشة بالنعل؟ هل يشرع أن يصلي الإنسان في المساجد المفروشة بالمكت والمفروشة بالبساط بالنعل أم لا يشرع؟
والله أعلم، في هذا الزمن يعني هو يشرع طبعا، طور الأصل، لكن لو هذا خالف العادة بتاعت القوم فسيدخل في المحظور. يعني
هنختلف معك، فأنه يشرع لا يشرع. أحد يقول لي لما لا يشرع؟
لا يشرع، لا يشرع فضلتك، لأن الأصل الطهارة، فالنعل سوف يكون النعل يكون غير طاهر.
طب إذا تأكدت أنه طاهر؟
قد يكون غيري غير ضار.
ها؟
قد يكون غيري.
لا، كل من يدخل فيتأكد من مطال. ها؟ من يقول لي لما لا يشرع؟
لا يشرع شيخنا، لأنه إن كان طاهرا وإن كان ظاهرا لا يسلم من الأقذار التي هي طاهرة كالتراب والغبار ونحوه، وهذا يشق على المصلين أن يسجدوا عليه، ومن المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب.
ماشي، هذه إجابة صحيحة. وأيضا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أرض مفروشة بنعليه، هذا هو. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، كان من الإيه؟ كان من الحصباء، فإذا لا يضر. لكن لو صليت بنعليه على مسجد مفروش وهذا وذاك وآخر، سينتقل التراب من الخارج إلى الإيه؟ إلى المسجد، وقد يتأذى الناس بهذا من الإيه؟ من التراب الموجود. وأن تقدير المسجد من الأشياء المنهي عنها، أنه ينبغي أن ننظف المساجد وهي من الأعمال الإيه؟ من الأعمال الصالحة، فلا ينبغي أن نصلي بالنعال في المساجد المفروش. لكن كيف نطبق السنة إذا أتيحت لنا الفرصة أن نصلي في حديقة، في صحراء، في سفر؟ فنطبق هذه الإيه؟ هذه السنة. نطبق هذه الإيه؟ هذه السنة. أيضا سؤال، هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة؟ أم لا؟
هي شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي بعد الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أتاني جبريل فأخبرني بها نجس فخلعتهما لذلك. فمن أتى المسجد فسألوه يعني، فإذا وجد أحدنا النجاسة في نعل فيقول قبل أن يدخل المسجد فيفرقهما في الأرض.
والسؤال، هل إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذكر حديث أبي سعيد الذي رواه داود وحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم في وسط الصلاة خلعهما، فرأى الصحابة رضي الله عنهم فعله ففعلوا مثله دون أن يدروا ودون أن يعرفوا لما فعل، لكن هو فعل فعله دون أن يسأل، هذه يعني شدة تأسيهم برسولهم. فبعد أن انتهى قال لماذا صنعتم؟ قالوا وجدناك فعلت ففعلنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرنا بهما قذرا أو خبثا فخلعتهما. فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما خبثا فليمسهما التراب فليدلكهما بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك، على وجوب إزالة النجاسة. وأكثر علماء على أن تطهير الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة، ونازعهم آخرون وقالوا ليس شرط بل هو واجب، لأنه لو كان شرطا لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لاستأنف الصلاة. معنى استأنف يعني لا يبني، يعني وصل جزء من صلاته وبنى. فلو كان شرطا فالشرط لا يسقط مع النسيان والجهل، فلا بد من إتيانه. فإنه إذا صح جزء من صلاته وهو متلبس بنجس يدل على أن إزالة النجاسة ليست شرطا لكنه واجب. ولعلنا نأتي إلى تفصيل أكثر من إيه؟ من هذا في الأحاديث الأخرى إن شاء الله تعالى، ونقل عند هذا الحد عند الحديث الثاني إن شاء الله. في الدنيا
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، أبو مهند وأبو ربيع ومحمد أحمد، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي وأم أيوب ومصعب، ومن الإمارات أسماء. وكان السؤال الأول: عند النزول إلى السجود هل يضع المصلي يديه على الأرض قبل ركبتيه أم العكس؟ وكانت الإجابة: عند نزولي إلى السجود اختلف الفقهاء هل ينزل على ركبتيه أم على يديه، فذهب بعضهم إلى أنه ينزل على ركبتيه، وذهب الآخرون إلى أنه ينزل على يديه وهو الأرجح. ومنشأ الخلاف هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبركوا كما يبرك البعير، فمن رأى أن ركبة البعير في رجليه قال بالنزول بالركبة، ومن قال أن ركبتي البعير في يديه قال ننزل باليدين وهو الأرجح، والله أعلم.
نعم، الإجابة صحيحة، لكن عندي نص قاطع أن ركبة البعير في يديه ولا في رجليه لغة وحديث. اللغة في لسان العرب وغيره أن ركبة ذوات الأربع في يديه، وفي حديث سراقة بن مالك في الصحيح أن ساخت يداه إلى ركبتيه، فدل على أن ركبة البعير في يديه، فلا نتشبه به، فلا ننزل بركبنا ولكن ننزل به بأيديه، فيكون نزول على. مع أن هذه المسألة الأمر فيها واسع كما يعني ذكر المجيب، ويعني لا ينبغي أن يناطح بعضنا بعضا في مثل هذه الأمور، فمن رأى أن هذه سنة فعل، ومن رأى خلاف ذلك فعل، ولا حرج.
السؤال الثاني: هل يستعيذ المصلي في كل ركعة أم تكفي واحدة؟ كانت الإجابة: من الأفضل أن تكون الاستعاذة في كل ركعة، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك فيجوز الاستعاذة في الأولى فقط، لكن الأفضل أن تكون في كل ركعة.
نعم، الإجابة صحيحة، لكن خلاف العلماء في ذلك، منهم يستعيذ، منهم من قال يستعيذ في كل ركعة، ومنهم من قال يستعيذ في الركعة الأولى فقط. خلافهم في ذلك منشأه أن الصلاة عمل واحد، أو أن كل ركعة منفصلة عن الأخرى، فهل الصلاة كلها عمل واحد فيشرع الاستعاذة في أولها فقط، أو كل ركعة منفصلة فيستعيذ في كل ركعة؟ فمن قال إنها عمل واحد قال يستعيذ مرة واحدة، ومن قال إن كل ركعة منفصلة لكن تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، يشير على أنها عمل واحد، فقد يكون الأقرب هو الاستعاذة مرة واحدة في بداية الصلاة، وهذه الاستعاذة تشمل الصلاة بأكملها.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ أبو مهند من مصر، يقول: هل قول المخالفة دائما يدل على الاستحباب في قولكم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم؟
هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يأمرنا بالمخالفة، وكأن المخالفة في ذاتها مقصودة، لا المخالفة في النعال، إنهم لا يصبغون فاصبغوا، خالفوا اليهود والنصارى، ويضرب مثلا بالمخالفة، لكن الأصل هو مخالفة هؤلاء في كل شيء، وهذه المخالفة فيما تميزوا به، فيما تميزوا به واتخذوه شعارا له، لأن المقلد دائما ضعيف، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبعية لهؤلاء، وأن نكون دائما نحن القدوة، ونحن الذين يتأسى بنا ولا نتأسى بأحد، فخالفوا هؤلاء جميعا فيما كان من سمتهم وكان من شعارهم، لكن في الأمور التي ليست من سمات هؤلاء والتي يعني قبل الناس عليها يفعلونها، هم يأكلون سنأكل، هم ينامون سننام، فهذه أفعال لم يفعلوها بحيث أنها كانت سمة له، فما اتخذوه شعارا لهم وعرفوا به فلا ينبغي أن نتابعهم فيه، بل هم يتبعوننا في ذلك، حتى نكون نكون أمة متميزة.
استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أم أحمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
شيخنا الفضل جزاك الله خيرا، بالنسبة للصلاة في النعال، نحن النساء ليس علينا صلاة للجماعة، سنصلي في البيت، فهل نصلي في النعال دائما أم أحيانا؟ جزاك الله خير.
طيب، لا بأس أن تصلي أحيانا في النعال برضو بالشروط التي ذكرناها، شروطا، لأن البيت غالبا يكون مفروشا أيضا، فهو يعني إلا إذا كان النعل نظيفا وتعودنا أن احنا نتحرك به فلا بأس أن نصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا.
الأخت فاطمة من الإمارات تقول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، تقول شخص لما رفع من الركوع قال الله أكبر ثم استدرك على نفسه وقال سمع الله لمن حمده فليسجد سجود سهو.
لا، لا يسجد سجود السهو، وسيأتي باب سجود السهو إن شاء الله نتكلم بالتفصيل، لأنه أدرك الذكر في موضع.
الأخ مصعب من المغرب يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، من راجح في الاعتماد عند القيام الاعتماد على اليدين أم على الركبتين؟
على اليدين، نعم ذكر حديث مالك بن حريث وغيره وأخوانا.
الأخت نسرين من فلسطين تقول حضرة الشيخ الفاضل، هل تكون صفة سجود المرأة كهيئة سجود الرجل متأسية بالرسول صلى الله عليه وسلم وتبعد عضديها عن جنبيها عند السجود وجزاكم الله خيرا؟
أظن أني وفيت إجابة هذا السؤال، أن غالب الفقهاء يقولون أنها تخالف وأنها تضم، وصحيح كل أحاديث الواردة المرسل والضعيف أتربع يعني تضم، كل هذه الأحاديث ضعيفة، لكن استدل الفقهاء بالعمومات وليس الذكر كالإيه كالأنثى، فهي لا تؤذن ولا تقرأ القرآن جهرا في صلاتها بحضرة الإيه يعني، فهذا إيه فهذا منه، وذكرت قول الأئمة غالبا، فهذا أقرب الله أعلم، لكن على كل من رأى خلاف ذلك فله.
استأذنك فضيلة الشيخ، اتصال من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ، السؤال بالنسبة لأغلب الناس ومشاكل الناس بسبب تطبيق السنن في أوقات الأفضل تركها، كالصلاة في النعل المساجد في أماكن اللي فيها الجيوش والجيوش، تجد أن سنة هذا الشخص في الجزمة كرمة الله فقط، الباقي لا يطبق السنة إلا هذه الجزمة لكي يدخل المسجد. وأعرف أحد الأخوة يا شيخ يعني على سبيل الطرفة تحمس لسنة اللي هي اضطجاع قبل صلاة الفجر، فيقول اضطجعت لكي يطبق هذه السنة، فجأة سمعت أذان الظهر يأذن. أحيانا ترك أشياء من أجل أشياء، ودي الشيخ يتكلم الله يجزاك خير.
طيب جزاك الله خير، وصلت مداخلتك، بارك الله فيك، تفضل شيخ.
وانا ما سمعت الكلام،
هو كان هو كانت مداخله يعني يريد من فضلكم كلمه عن الناس الذين يطبقون بعض السنن ك الصلاه في النعال ويتركون امورا اخرى.
نعم هذه، ان البعض ياخذ ببعض الاشياء ويترك ما هو اعظم واجل ايه واجل منها، او اذا يطبق هذه السنه لا ينظر انه اذى بذلك ايه غيره، هذا امر عظيم في الدين. جزاك الله خير.
اللهم امين. طيب، هل أحد من الشباب لديه أي سؤال؟ تفضل أخ عمر.
شيخنا بارك الله فيك، إذا كانت إزالة النجاسة واجبة في الصلاة وليست شرطا، فهل إذا صلى الإنسان الصلاة كاملة ثم بعد الصلاة وجد أن كان به أو كان بثوبه مثلا نجاسة بالثوب وليس في نفسه، كان في ثوبه نجاسة، فهل تصح صلاته؟
تصح صلاته حتى على من قالوا بشرطية الطهر، مع اختلاف بينهم في أنه كانت النجاسة قبل ذلك ونسيها أو لم يرها إلا بعد الصلاة.
هل هذا الواجب سهو أم هذا ليس من
لا لا ليس ذلك من هذه الوجوب.
جزاك الله خير.
طيب فضيلة الشيخ، معنا اتصال هاتفي من الأخ نايف العتيبي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حياكم الشيخ مصطفى.
الله يبارك فيك. الحمد لله.
أحسن الله عليكم. أنا لدي سؤال أو استفسار، أقول حينما نأتي يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أليس من الأولى أن نأخذ ثقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الحديث، ننظر ماذا قال الصحابة وماذا عملوا؟ الناظر اليوم يجد أن يتكلم المسائل يذكر مثلا الأئمة الأربعة مالك والشافعي وحنيفة وأحمد، يعني لماذا لا نأخذ بأقوال الصحابة؟ وإن كانت أصول هذه المذاهب تأخذ من أقوال الصحابة، لكن لماذا لا يقال يعني طالب العلم يبدأ ويأخذ أقوال الصحابة رضي الله عنهم وانظر ماذا فعلوا؟ فمثلا جلسة الاستراحة هي ثابت حديث مالك من حديث البخاري، لكن نجد عن 6 من الصحابة أو 5 لم يفعلوا جلسة الاستراحة، وقد قال أبو إبراهيم النخعي كل حديث لا يعمل به الصحابة لو بل نربي بعرض الحائط، فإن كان فيما فيه لأنه يقصد يعني قد يكون الراوي أخطأ في الحديث، ونحن ننظر عن الصحابة عندما يبدأ حديث الحديث ولا يعمل به الصحابة، فإن يعني هذا يجعلنا نفكر وننظر في هذا الحديث. يعني فأنا أريد يعني أحيانا يجلس الإنسان ما يعرف من المسائل الخلافية إلا قول مالك والشافعي أبو حنيفة ويترك أقوال الصحابة ومعنية معرفته وفقه معرفة فقه الصحابة لأنهم عصر التنزيل وهم أعرف وأفقه من غيرهم ممن جاء بعده. جزاكم الله
وإياكم يا أخي الحبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الفاضل، نعم الأصل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس الذين تبعوه هم صحابته رضي الله عنهم وتأسوا به وفعلوا، نعم هذا هو الأصل. والأئمة الأعلام أيضا لا ننكر فضلهم، وأنهم لن يروا أو لن يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وثبت عندهم ويخالفونه عمدا. فإذا صح الحديث وعمل به الصحابة فلا يمكن أن يخالف هؤلاء الأئمة، ولو خالفوا أو اختلفوا فالعمدة هو الحديث، نرجع إليه ونعمل به وندور مع الحديث حيث دار. فهو كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في مقدمته لمعالم السنن: هما مدرستان لا غنى لأحدهما عن الأخرى، مدرسة حديث وأثر ومدرسة فقه ونظر. فمدرسة الحديث والأثر هي الأساس الذي يبنى عليه البناء، ومدرسة الفقه هي المتممة لهذا البناء. فلو كان عندي أساس بلا بنيان فهو قفر وخراب، ولو كان عندي بناء بلا أساس فمصيره إلى الانهيار. فلا غنى لأحدهما عن الأخرى. فمما لا شك يعني الاستئناس بقولهم خير مع الأصل، مع الرجوع للأصل. يعني نحن نرجع للحديث وللسنة الثابتة بفهم هؤلاء، بفهم الصحابة وبفهم الأئمة الأعلام الذي أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى حسن فعلهم رحمه الله تعالى جميعا. فلا نريد يعني أن نجنح إلى أحد الأمرين، نكون وسطا، نكون وسطا. فنعم أقوال الصحابة ننظر إليها أولا وهي على العين والرأس، لكن إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة فالحجة مع من حننظر؟ ها هذا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فطالما أن المسألة فيها خلاف فيسع القول فيها والتحقيق مع الرجوع إلى الأصل العمدة هي. ففي جلسة الصراحة التي نتكلم بصددها من الصحابة من فعل ومن الصحابة من لم يفعل، بغض النظر عن العدد 8 أو 10 أو أكثر أو أقل، لكن لا يعرف الحق بالعدد، فربما العدد الأقل معه الحق والأكثر لا. فالأصل هو الدليل، الأصل هو الدليل. وفي النهاية بعد التحقيق إذا ارتحت إلى من ما فعله 8 أو 2 فاتبعه ولا تسرب على الآخر. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا اتصال من الأخ يوسف من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
الحمد لله، تفضل يا أخي.
جزاك الله خير.
تفضل.
بس لك الشيخ بالنسبة لصلاة الإمام لما يكون جالسا،
أين السؤال؟
عندنا لأنه في عندنا إمام مسجد مشلول.
نعم
فيصلي جالسا دائما،
أو يصلي جالسا دائما، فأنت أعطيت إفتاء أنه يرجى بره، فالآن لا يرجى برؤها.
نعم فهذا لا يعني لابد أن يغير.
طيب واضح السؤال يا أخي، جزاكم الله خير.
ومع صحة الصلاة يعني لا نقول ببطلان صلاة من يصلون خلفه، لكن يعني يغير هذا الإمام حتى لا يوقع الناس في حرج.
فضيلة الشيخ، الأخت أم هشام من السعودية تقول: هل المرأة أيضا ألا توسع كم الجلباب حتى لا تدخل في الخيلاء مثل الرجل؟
وهذا ينظر ما تصنعه المرأة بقدر حاجتها، يعني هي وسعت أو ضيقت حينظر إلى ما تحتاج إليه تصنعه، وما زاد عن ذلك فلا فائدة فيه. يعني هي وسعت ضيقت بقدر دون أن تتأسى بفاجرات أو كافرات ودون أن تتشبه بهؤلاء، فلا بأس بأن تصنع ما شاء طالما أنه لا يدخل في حيز الإسراف ولا التشبه وليس فيه مخالفة شرعية.
طيب شيخ، ما هو حد الإسراف في هذا المسألة؟
هذا أمر نسبي، حد الإسراف هذا أمر نسبي، يعني التبذير والإسراف أمر نسبي. فلو فرض أن مثلا رجل عنده دخل كبير فيشتري الطعام الكثير ويطعم عليه الفقراء وكذا، وآخر ليس عنده إلا الدخل القليل يصرفه في يوم ويفعل مثل ما فعل ذلك، هذا مسرف وهذا ليس بمسرف. فالإسراف أمر نسبي يختلف من واحد إلى إيه؟ إلى واحد، يعني لا نستطيع أن نقيد له قيد أو نحد له إيه؟ أو نحد له حد.
الأخت أم براء من سوريا تقول: أنا أقوم بإجازة في حفظ القرآن الكريم، والذي يستمع لي شيخ، وأنت تقول أن المرأة يجب ألا تقرأ القرآن أمام الرجال، فهل الإجازة التي أقدم باطلة وجزاكم الله خيرا؟
ليست الإجازة باطلة، والأصل هو ستر المرأة وأن تكون بعيدة على الرجال. ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال أمتي من نسائها، وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. فأدلة الشرع جميعا تدعو المرأة أن تتستر وأن تكون في بيتها وأن تنصرف عن عن الأجانب قدر إمكانها، لكن إن احتاجت للتعامل مع الرجال بالشروط والضوابط الشرعية وأنها تحقق حاجة لا تستطيع أن تحققها مع النساء أو مع محارمها، جاز ذلك بالشروط بالشروط الشرعية، وهذه الحاجة تقدر بقدره. فإن لم يوجد نساء يعلم، ذهبت إلى رجل كبير السن مع عدم الخلوة مع أمن الفتنة وهكذا.
فضيلة الشيخ، هلا تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة، مشكورة، بارك الله فيكم.
السؤال الأول: هل ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه؟ هل ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه؟ السؤال الثاني: اذكر الفرق بين شروط صحة الصلاة وأركانها، وهل النية في الصلاة شرط أم ركن؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.